أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في التعريف التي نقلها الشيخ الأعظم عليه الرحمة تفسيرا وتبيانا للبيع بالمعنى اللغوي والعرفي، وذكر بأن هناك مجموعة تعاريف تعرض لها القوم، إلا أن كل تعريف من هذه التعريف كما أشرنا بالأمس مبتلى بمجموعة إشكالات، طارة من عدم جمعه للأفراد إن صح التعبير، وأخرى من عدم منعه للأغيار، وبناء عليه فينتقل إلى التعريف الآخر. يعني على كل حال بحث علمي بامتياز، ليس له أي أثر عملي لنكن على بين من أمرنا. يعني هذه الأبحاث على كل حال أو الدخول فيها والأخذ والرد فيها إنما هي أبحاث نظرية لا أكثر ولا أقل. ولذلك أستذكر في المقام ما أشرت إليه بدوا حينما نقلنا عن صاحب الكفاية عليه الرحمة، فقال بأن القوم أتعبوا أنفسهم وأكثروا في التعب في موضوع التعريف هذه الأمور، لأنه مهما يعني جد واجتهد الفقيه أو الأصولي أو المحقق في أي فن من الفنون على أساس أن يرسم حدا لهذا الشيء المعرف حدا كاملا تاما، فإنه لا يمكن إن أحاط بجهة فإنه تفوته جهات أخرى، وبناء على ذلك يبتلى بهذه الإشكالات. ولكن نحن على كل جريا على ما طرحه الشيخ عليه الرحمة، يعني لابد أن نمر على هذه المطالب ونعطيها حقها بشكل وبآخر إلى أن نصل إلى أصل الموضوع. على كل حال، فكان الكلام فيما ذهب إليه صاحب جامع المقاصد عليه الرحمة وما اختاره من تعريف، حيث أنه أعرض عن تعريف المشهور المتقدم وانتقل إلى التعريف الثاني، وعبر عنه بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة. في مقام الإشكال وما أورد عليه بشكل واضح وجلي أنه أول ما يقال أن النقل ليس مرادفا للبيع كما أشرنا بالأمس، وبناء عليه والذي يؤكد هذا المعنى أن النقل ليس مرادفا للبيع، فإن العلامة في التذكرة عليه الرحمة اعتبر حينما تحدث عن الصيغة وعما يعتبر في الصيغة وخصوصا في صيغة البيع، فهناك اعتبر النقل من الكنايات بالنسبة للبيع، وهذا خير شاهد على أن النقل شيء والبيع شيء آخر، فاستخدام النقل في مقام البيع حينئذ يكون على أقل التقادير إذا اعتبرناه كناية فعليه مجاز بامتياز. فمن هنا الإشكال الأول أنه حتى يصح هذا التعريف فلا بد أن تكون كلمة النقل مرادفة، مع أنها ليست مرادفة، وهذا العلامة ينص في التذكرة على أن استخدام النقل تعبيرا عن البيع إنشاء إنما هو استخدام كنائي. ومن هنا سيأتي مفصلا هناك في شرائط الصيغة بأنه حينئذ هل يمكننا أن ننشئ البيع بغير الألفاظ الصريحة أو لا، فضلا عن إمكانية إنشاء البيع بالألفاظ المخصوصة والصيغ الخاصة من قبيل بعت وما ناظر. فعليه إذا كانت من الكنايات فيكون التعريف مبتلا بأنه حتى يصح لابد أن تكون كلمة بعت نقلت مرادفة وهي ليست مرادفة. جيد. الإشكال الثاني لذا قال ويرد عليه مع أن النقل ليس مرادفا للبيع ولذا الذي يؤكد على عدم المرادفة والمغايرة، صرح العلامة في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت. قل ليش شيخنا؟ قال وجعله من الكنايات لما أشرنا إليه، لأنه يشترط في شرائط الصيغة أن يكون بصيغ صريحة، على أقل التقادير أن تكون صيغ ماذا؟ صيغ موضوعة لهذا المعنى. فإذا كان كناية فحينئذ استخدام لفظ في مقام أو في مورد أو محل لفظ آخر فضلا عن الصيغة المخصوصة. هذا الشيء الأول. قال: وأن المعاطاة عنده بيع مع خلوها عن الصيغة. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني سيأتي أن صاحب جامع المقاصد من المدافعين بقوة، وسيأخذ مسافة، يحتل مطالب المحقق الكركي كما سيأتي معنا في البيع الفضولي، سيحتل تتحتل مطالبه وما طرحه هناك مساحة جدا كبيرة، وهو المحور الأساس كما سيأتي في بيع المعاطاة. ويؤكد صاحب جامع المقاصد على كل حال على أن البيع، على أن المعاطاة بيع، ويدافع بقوة ويتبنى هذه النظرية، وهي النظرية اتفاقا المعمول بها الآن لدى مشهور المتأخرين، متأخرين. طب بناء على ذلك شيخنا الكراكي، إذا كان الأمر كذلك فالبيع، فالمعاطاة ليست، لا تدخل بهذا التعريف، لأنك أنت ماذا تقول؟ نقل العين بالصيغة المخصوصة، فعليه بالصيغة والصيغة المخصوصة. وكما أشرت بالأمس المعاطاة لها مصداقان، المصداق الأول بالصيغة غير المخصوصة، فإذا صححنا نعتبرها معاطاة، والبيع بغير اللفظ ما نعبر عنه بالبيع الفعلي، يعني من دون أن تستخدم الصيغة في البيع على الإطلاق، سواء كان بيعا لشيء حقير أو لشيء خطير، أيضا هذا ماذا؟ هذا معاطاة، وهذا هو ما يتبناه، فبناء عليه هذا بيع، وهنا لا يكون داخلا في التعريف، يكون خارجا. وأن المعاطاة عنده بيع مع خلوها عن الصيغة فضلا عن الصيغة المخصوصة. هذا الإشكال الثاني. وأما الإشكال الثالث وهو العمدة في المقام، قال: أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. نفس الإشكال الذي أورد على التعريف الأول، والذي لأجله صاحب جامع المقاصد فر من اختيار التعريف الأول، لأن أصحاب التعريف الأول ماذا قالوا بالنسبة له؟ قالوا إنشاء التعريف الثاني، كان عفوا مو التعريف الأول، التعريف الثاني، قالوا إنشاء البيع الإجاب والقبول الدالين على الانتقال. طب إذا هنا نفس الكلام عبر عنه بنقل العين بالصيغة المخصوصة، فالصيغة المخصوصة هنا في تعريف البيع إما أن تكون جزءا من المعرف على نحو المشاركة مع الناقل، وإما أن تكون لا مستقلة، لا شيء ثالث. فبناء عليه على أقل التقادير إن كانت جزءا فإذا إنشاء، فعرف البيع بماذا؟ فهذا لا يمكن إنشاؤه بالصيغة، إنشاؤه لأنه قال نقل العين بالصيغة المخصوصة، وعليه إذن النقل بالصيغة لا يعقل إنشاؤه، نفس الكلام بالصيغة، اللفظ باللفظ أو إيجاد اللفظ باللفظ أو إيجاد البيع باللفظ. فمن هنا حينئذ هذا الإشكال الثالث، وهو عين الإشكال الذي أشكل على التعريف الثاني. بعد ذلك هناك محاولة لدفع الإشكال الثاني، لا لكل الإشكالات، لدفع الإشكال الثالث، محاولة من الشيخ لدفع الإشكال الثالث. أما الإشكال الأول والإشكال الثاني على التعريف واردان من دون شك ولا شبهة. المحاولة تحت عنوان إن قلت قلت، يعني إن دوفع عن صاحب جامع المقاصد بهذا الشكل، مع ذلك لا تحل المشكلة ونبتلى بإشكال آخر. الإشكال الثالث كانت عمدته أخذ في التعريف الصيغة المخصوصة، قال بالصيغة المخصوصة، فالمدافع تحت عنوان إن قلت ماذا، يقول مراد صاحب جامع المقاصد من الصيغة المخصوصة بالمقام ليس المراد منها أي أنها جزءا من المعرف. المعرف هو نقل العين، ولكن هذا الناقل يشير إلى أن هذا النقل في الحقيقة إنما يتحرك ويتحقق ويوجد، يعبر عنه ويوجد بصيغ خاصة. جيد. فبناء عليه لا يكون من قبيل إيجاد لفظ بلفظ، أو إنشاء لفظ بلفظ، أو إنشاء البيع بالصيغة، حتى تشكلون بالإشكال الذي ورد على التعريف الثاني. هذا خلاصة التوجيه. فينتفي حينئذ، لا يكون حينئذ إيجاد لفظ بلفظ، أو في الحقيقة إبراز لفظ بلفظ. في مقام الإجابة يقول سليم: لو تنزلنا وقبلنا أن مراد الشيخ هو هذا المعنى، ولكن نسأل أنه بالآخرة هذه الصيغة المخصوصة المطروحة والتي أشار إليها الشيخ، هذه الصيغة إذا أيضا أخذت جزءا بالتعريف، لا من ناحية أنها توجد المعرف وتوجد البيع، ولكن أخذت على نحو أنها تبرز وتعرف الناقد. فنسأله للشيخ أن الصيغة المخصوصة تلك، أو المراد والمنظور التي أشرت إليها، ما هي؟ هل هي بعت أم هي نقلت؟ يعني بعت مشتقاته، أو نقلت ومشتقات نقلت. فإذا قلت بأن المراد منها بعت مشتقات، يقول فيلزم من ذلك الدو، وهو نحن في مقام تعريف بعت، فإذا تتوقف على ماذا؟ على نفسه وهو بعت. وأما إذا قلت لا، فرارا من هذا المحظور، ليس المراد من الصيغة المخصوصة خصوص بعت فرارا من محظور الدور وبيانه بهذا الشكل، قلنا فالمراد منها نقلت. نعود إلى الإشكال الأول الذي أورد، أن نقلت كناية وأعم، ونحن في مقام تعريف الخاص، أن ننتقل ونعرفه بالأعم أو بالكناية، هذا في الحقيقة ليس علاجا وحلا للمشكلة، وإنما زيادة في الإشكال، في المشكلة مشكلة أو إشكالا. لذلك قال: ولا يندفع هذا. هذا شنو؟ إشكال الثالث على تعريف المحقق الكركي. ولا يندفع هذا بأن المراد أن البيع هو نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، يعني المعنى وليس شنو؟ وليس الصيغة. فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذاك الفرد من الناقل، مو كل انتقال، لا أنه مأخوذ، أي الصيغة المقصوصة في مفهومه، حتى يكون مدلول بعت نقلت بالصيغة. هذا أصل هذا الماذا إلى هنا، إن قلت هذه المدافعة أو محاولة رد الإشكال الثالث بهذا البيان. فماذا قال هنا العبارة إن كان جدا مغلقة؟ لأنه إن قلت ردا على هذا الرد، أو ردا لهذه المدافعة، قلت لأنه إن أريد بالصيغة المشار إليها خصوص بعت لزم الدور، لزم توقف معرفة بعت على بعت، لأن المقصود معرفة مادة بعت، يعني هذا الذي يبحث عنه. وإن أريد لا من مادة بعت في المقام، وإن أريد بها ما يشمل ملكت فرارا من محظور الدور. قال حينئذ: فوجب الاقتصار على مجرد التمليك والناقل. ما دا حينئذ تقول لي نقل العين؟ قل نقل العين وتمليك العين، لا قل بالصيغة المخصوصة، فيكون اتيان بالصيغة المخصوصة حينئذ في الحقيقة لغو وفي غير محل. بناء على هذا يقول: فمن هنا يختار الشيخ تعريفا رابعا في المقام، ما دام التعريف الأول مبتلى بما أشرنا إليه، التعريف الثاني مبتلى بما أشرنا إليه، التعريف الثالث مبتلى بهذه الإيرادات، فيذكر تعريفا. وعلى كل حال يقول هذا التعريف بنظره هو أسدى وأصوب التعريف، يعني بالمقايسة وأصدق، يعني أصدق وأسدى التعريف بالواقع. لا، القضية خلينا نسلم أن القضية نسبية، ولذلك هو حينما يطرحها إنصافا يطرحها بهذا الشكل، دقته واضح. يقول: مقايسة مع التعاريف المتقدمة، ما ورد على التعاريف المتقدمة لا يرد عليه، هذا واحد. ثانيا: ما تتوهمون مما سيأتي ويمكن أن يرد عليه من إيرادات أخرى كما ستأتي، أيضا هذه في الحقيقة سيتعرض لها ويقول بأنها مردودة. فمن هنا تكون النتيجة أن هذا التعريف الرابع هو أسدى وأصوب التعريف. يبقى هذا الكلام في نفسه وفي الواقع تمام؟ لا، هو بنظره الشيخ رحمة الله عليه، وإلا ما أكثر على كل حال ما ترك الأولون للآخرين. فقال: إذن المراف الأولى تعريفه، فما كانش متعين حتى منصف بهذا الطرح، لكن إشارة إلى مبنى صاحب الكفاية. فالأولى تعريفه، ما قال فالمتعين تعريفه، فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بما. البيع لغة وعرفا يفسر ويشرح بإنشاء تمليك عين بما. أول ما يقال أنه لا يلزم عليه شيء مما تقدم، للإشكالات التي مرت على الشيخ الكركي عليه الرحمة، ولا على من سبق الشيخ الكركي، ولا على التعريف المشهور الأول. وحين التأمل يظهر هذا المعنى، نعم، ولكن يبقى أنه كلمة إنشاء أعم من بيع بلا شك. إنشاء تمليك، والإنشاء طارة يتحقق مثلا بكلمة بعتك أو بعت، وأخرى يتحقق بماذا؟ بكلمة فملكت من باب المثال. جيد، لأنه إنشاء تمليك. طيب، فبناء عليه يقول أول ما يقال أن كلمة إنشاء تمليك عم من بعت، وعليه إذن بناء على هذا التعريف يمكن أن ينشأ البيع بصيغة بعت، ويمكن أن ينشأ البيع بصيغة ملكت بحسب هذا التعريف، لأنه إنشاء وتمليك. بقولك بعت تنشئ تمليكا، بقولك ملكت تنشئ أيضا تمليكا، تمليكا بيعيا. فعليه مع أنه سيأتي حين الحديث مفصلا عن شرائط الصيغة في البيع، وقع الكلام أن البيع يمكن تحققه شرعا بصيغة ملكت أم لا، وقع الخلاف في هذه المسألة. الشيخ يقول من الآن أنا خذوه على سبيل فتوى، وإن كان الاستدلال والإثبات العلمي سيأتي في محله، أنه بل الحق أن البيع ينشأ ببعت وبملكت، وعليه هذا الإيراد لا يرد، لأن إنما يرد إذا قلنا بأن البيع لا ينشأ إلا ببعت، وأما إذا قلنا بأن البيع أيضا شرعا ينشأ بملكته لا يرد الإشكال. إذا كان الأمر كذلك فيقول إذن هذا الإشكال غير وارد. ولكن يبقى نقول صحيح شيخنا أول ما يجيب مجيب بدوى قل بلي، يعني بناء عليه هذا الرد الإشكال هذا مبنائي، يعني على مبنى من يقول بل صحة لا يرد هذا الإشكال. أما إذا رضائي الآخر المصر على الصيغة المخصوصة وهي بعت، وأن ملكت مثلا يعتبرها أنه لا يصح البيع بها أو إنشاء البيع بها، فهذا الإشكال يبقى وارد. لذلك هو قال منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت، وإلا لم يكن مرادفا لشنو؟ مرادفا لا، يعني إنشاء لا يكون مرادفا لي بعته. ويرد هذا الإشكال أنه الحق كما سيجي. ما هو الحق؟ بل أنه إنشاء البيع بملكته هو الصحيح والحق كما سيأتي، وبناء عليه فتكون كلمة إنشاء مرادفة، إنشاء تمليك مرادفة لبعته، ولا إشكال. ومن جملة الإشكالات التي يمكن أن تتصور أيضا بدوا يقول أو ترد على التعريف، على هذا التعريف الذي اختاره، يقول أنه لا يشمل بيع الدين على من عليه الدين. أشرنا سابقا قلنا بيع الدين أصلا كما سيأتي في البيع، وحتى في باب الدين والقرض هل يصح بيع الدين أو لا يصح؟ بغض النظر سبيع الدين بالدين، بيع الدين بالناقد، بيع الدين بالحال، بحث مفصل، يصح أو لا يصح؟ في محله ثبت بأنه في الجملة يصح. يبقى تنزلا بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية بأن بيع الدين طارة يكون بيع دين على من عليه الدين، وأخرى يكون بيع الدين على شخص آخر، يعني الدين على زيد ويباع الدين لمن؟ لعمر. فبيع الدين على من لا دين عليه هذا يصح؟ هذا بالاتفاق بأنه يصح كما سيأتي. يبقى الإشكالية في أين؟ في بيع الدين على من هو عليه، هل يصح بيعه أو لا يصح بيعه؟ أيضا في مقام الإجابة أشرنا سابقا وسيأتي مفصلا بأن بيع الدين على من هو عليه الصحيح والحق بأنه يصح. فعليه يصح. طيب فإذا كان يصح وهو يتبنى الشيخ بأنه يصح، والمشهور على أقل التقادير بأنه يصح، إذا جئنا لهذا التعريف وأردنا تطبيق هذا التعريف على المورد، فمعناه أن هذا التعريف للشيخ عليه الرحمة وهو إنشاء تمليك عين بمال يشمل بيع الدين على من هو عليه أو لا يشمله؟ يقول بناء عليه لا يشمله. قد يقول قائل لا يشمله. لماذا لا يشمله؟ دين صحيح، ما هو إذا جاء المدين واشترى الدين من صاحب الدين، ممن له الدين اشترى، ماذا عرف الشيخ البيع؟ قال البيع إنشاء تمليك عين بعوض. طيب إنشاء تمليك، فبناء عليه إذا قلنا بصحة بيع الدين على من هو له، إذن المشتري في المقام من هو؟ من عليه الدين. طيب من عليه الدين حينما يشتري من له الدين وهو الدائن أو المدين، إذن بشرائه يتملك ما اشترى، هذا معنى البيع. يعني يقول البيع إنشاء تمليك، عين بعوض. طب زين، إذن يتملك المستدين في المقام ما اشترى؟ هو يقول يتملك، تصور شخص يتملك يعني يملك شنو؟ هو الشيء وله يتملكه، شنو يتملك؟ يقول فلا يتصور تملك المشتري في المقام أو من عليه الدين أو المستدين، ما شئتم فعبروا، يتصور تملكه على نفسه. فعليه بهذا الشكل إذا قلتم إنشاء تمليك يعني أن تملك المستدين، قد لا يمكن تحققه بالنسبة للدين. فيلزم من ذلك أن لا يكون هذا التعريف شاملا لبيع الدين على من هو عليه، مع أنه عندك شيخنا فضلا عن المشهور يتبنون بأن بيع الدين على من هو عليه صحيح، فيكون هذا التعريف غير شامل لبيع الدين على من هو عليه بهذا البيان. لذلك قال ومنها أنه لا يشمل بيع الدين تعريفي على من هو عليه. لماذا؟ قال وجهه لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه، لأنه بالنتيجة إذا قلنا بصحة بيع الدين على من هو عليه، النتيجة نتيجة هذا العمل وهذا النقل أنه يتملك شيء على نفسه، ولا يتعقل ولا يتصور ولا يحصل أن يملك الإنسان شيئا على نفسه. هذا الإشكال رده. قل أولا، بل من قال بأنه يعني حينما نقول بأن الإنسان بصحة بيع الدين على من هو عليه يمتلك شيء على نفسه، بمعنى يعني هذا الشيء يكون على نفسه وله على نفسه؟ ما قلنا نحن بالبداية كما أشرنا بناء على صحة البيع، فحينئذ بمجرد أن يتملك اعتبارا ما اشتراه يسقط ما في ذمته وما عليه، يعني ولو هذا الانتقال الآني الانتقال اللحظائي، وكم له من نظير كما سيأتي معنا، يعني دخوله في ملكه آنا ولحظة، دخوله في ملكه آنة ولحظة ومن ثم يخرج، كما في ملك العمودين كما في غيره كما سيأتي معنا مفصلا. أما هنا فإذا يملك المستدين الدين الذي في عهدته وفي ذمته، ومن ثم يسقط وتفرغ ذمته من الدين، وهذا معنى حينما طرحنا. ولذلك كما أشرنا سابقا حينما عبر الشهيد الأول في قضية بيع الدين قال هل هو إبراء أو هو ماذا أو أنه تمليك، واختار أنه يكون شنو؟ يكون تمليك أو تملك ومن ثم يسقط من الذمة، وليس إبراء مستقيما، إنما هو تملك ومن ثم سقوط. فبهذا النحو يقول أي ضير بهذا المعنى؟ هذا الجواب الأول. ثم يقول له نظائر يا أخي. الجواب الحلي، أما النظير لهذا يذكر نظير، والكلام عبارة مغلقة، يذكر نظير يقول في قضية التهاتر، سيأتي معنا من جملة الموارد التي إذا كان شخص يطلب شخصا آخر بمال، ولنفرض أن الآخر كما في مورده لسبب وأسباب لم يلتزم ويتزم بأداء ما عليه، مع كونه أتلقل بأنه الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وما شاء لا موسر، فرفع عصيانا تعنتا تهاونا تسامحا وما أكثر فيها العصر. بالمقابل الأقدار والظروف والتوافيق الربانية أدت إلى أن يكون لمن عليه المال لشخص أن يصبح لمن له المال له مال عليه. يعني بالمقابل افرض خلينا نمثل بهذا المثال، لي على جناب الشيخ مبلغ جيد، وافرض امتنع عن أدائه لسبب ولآخر، بالمقابل صادفت الظروف أن أصبح للشيخ علي مبلغ. ها في هذه الحالة أتبنى قضية، قل اعطيني فلوسي أو اعطيني مالي، قل ما خالف اعطيني مالي. فهنا ماذا طرح الفقهاء؟ التساقط تهاترا، خصوص إذا كان مساوي واضح. طارة يكون أكثر ما يخالف، نسبة التي لي تسقط تهاترا والباقي أعيده له. إذا كان أقل خب ستسقط النسبة التي لي أقل تهاترا. فبقول هذا الطرح الفقهي في السقوط التهاتري، على أي أساس سقوط التهاتري؟ أصلا لا يتصور التهاتر والسقوط التهاتري إلا أن أمتلك ما له في قبال مالي، ويمتلك هو مالي في قبال ما له. فبعد أن يتملك كل منا ما له على الآخر يسقط تهاترا وتفرض الذمة. فإذا العرش أولا ثم النقش، أملك أولا ثم يسقط ثانيا. وهذا نظير، لا تتصور يعني أن الإنسان لا يمكن أن يتملك أو أن يملك شيئا هو في عهدته وعليه، يملك ما عليه وما له. هذا الشيء الثاني، الجواب الثاني. هذا جواب أيضا ماذا؟ جواب نقلي وليس جواب حلي طبعا، وهذا مسلم. كما تجيبون هناك نجيب هنا، كيف عالجتم القضية هناك؟ حكم الأمثال فيما لا يجوز ولا يجوز واحد. جواب الثالث، الجواب الثالث يقول أصلا اعلموا يا من تقولون بصحة بيع الدين على من هو عليه، إذا لم تتقبل فكرة تملك الإنسان ما عليه فلا يصح البيع كما أشكلته، فعليه لا يصح أي نقل. فإذا بيع لا يصح بهذا المعنى، أيضا بأي معاملة أخرى لا يصح، لأن البيع تملك وتمليك. وأيضا فإذا قلتم لا يمكن تصحيح البيع لعدم صحة تملك الإنسان شيئا على نفسه، أيضا التملك بأي معنى من المعاني أيضا لا يصح، أيضا لا يصح، لأن كلها مآلها إلى ماذا؟ إلى أن يتملك. فعليه لا يصح ولا تلتزمون به، تقولون بالصحة لا تلتزمون به. فمن هنا حينئذ يقول بأن هذا الإشكال في الحقيقة غير وارد، ولذلك العبارة مغلقة أجاب بثلاثة أجوبة على هذا الإشكال. قال وفيه أولا ما عرفت سابقا حينما تحدثنا عن التعريف اللغوي وستعرف أيضا مفصلا من تعقل تملك الإنسان ما على نفسه، وهو تملك المديون ماذا؟ ما عليه من دين. جيد. ورجوعه بعد تملكه كما أشر ورجوعه إلى سقوطه عن، وقلنا هذا يعني التملك آلي علاج، ولا كيف تجمع في قضية أن الإنسان لا يملك أحد عمودين؟ تذكروا هذه المسألة في باب كما سيأتي معنا في شرائط العوضين، الإنسان لا يملك أحد عمودين، يعني الإنسان لا يملك لا أبيه ولا أمه وإن علياه. جيد مسلم. هذا مبدأ. المبدأ الثاني يقول أن الإنسان إذا ملك أحد عموديه ينعطق عليه، ينعطق عليه أوتوماتيكيا، تعبير العصر خذ بخذ مباشرة. جيد. المبدأ الثالث ماذا يقول؟ يسقي لا بيع إلا في ملك. فكيف نجمع بين هذه المبادئ الثلاثة، النظريات الثلاثة؟ لا يملك أحد عمودين، إذا ملكهما انعطقا عليه. ثالثا لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا، هل الشاهد لا عتق إلا في ملك؟ طيب يعني معناه لا عتق إلا في ملك، إذا ما بيملكهم ما بينعطقوا. فلذلك كان المخرج والجمع أنه يدخل في ملكيته آن ما ليخرج، وهذا الجمع الصناعي الملكية الآنية. لذلك نتيجة هنا أن يملك هذا الشيء ف يؤدي إلى سقوطه. قال نظير هذا الطرح الشبيه، وأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، وهذا المبدأ الثاني الفقهي، النتيجة مسلمة. قال هذا الطرح وهذه النتيجة الفقهية والتوجيه أن الإنسان يملك ما عليه من دين بيعان نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته، وسقوطه بشنو؟ بالتهاتر، بالكيفية التي أشرنا إليها. طيب أنه لو هذا الجواب الثاني، الجواب الثالث هذا أنه لو لم يعقد التمليك، لم يعقد التمليك، هذا إشكال عموم. إذا لم يعقد التمليك الدائن ما عليه فلا يعقد البيع، فلا يصح البيع، الواضح لأن البيع هو تمليك، إذ ليس للبيع لغة ولا وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ. ولذا قال فخر المحققين صاحب الإيضاح في إيضاحه ابن العلام إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه، هنا الشاهد خلاصة الإشكال، إذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه كما أشكلتم، لم يعقل شيء مما يساويها، يعني لا بالبيع ولا بغيرها، فلا يعقل البيع ولا يعقل غيره. هذا الإشكال الثالث ورده. وأما الإشكال الرابع أو الإشكال الثالث ورده يأتي، والحمد لله رب العالمين.